ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن
تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الثاني في مدرسة بسم الله القدوس. وعلى ما تعودنا في مدرسة الأسماء والصفات أن تكون دائما المحاضرة الأولى محاضرة لشرح الاسم وبيان المعاني التي يدور حولها، ونتحدث حول الاسم من الجانب العلمي والجانب الإيماني، ثم تأتي المحاضرة الثانية لتكون حظ المؤمن من هذا الاسم الجانب العملي في مدرسة هذا الاسم. لما كلمنا عن اسم الله القدوس قلنا انه بيدور حول معنيين، المعنى الاولاني هو معنى الطهر، والمعنى الثاني هو معنى البركه. وخدنا واجب على هذا، قلنا مدرسه سوره الجمعه. اشمعنى سوره الجمعه؟ عشان افتتحت هذه السوره باربع اسماء من اسماء الله تبارك وتعالى. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. قلنا ليه ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر أربع أسماء على غير عدد القرآن؟ القرآن عادة لما يحصل تذييل، تذييل آخر الآية، بيبقى في الغالب بذكر اسم أو اسمين، في الغالب بذكر اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى. هنا ليه الملك القدوس العزيز الحكيم؟ ما عندناش نظير لذلك الا خواتيم الحشر، وخواتيم الحشر جاءت لسياق اسماء الله تبارك وتعالى. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس العزيز الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. السياق هنا لذكر الاسماء، انما هنا مش لذكر الاسماء، هنا في معنى مراد بذكر اربع اسماء مره وفيهم اسم الله القدوس. هل عندكم من علم تخرجوه لنا؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك؟ قالوه سر ذلك كلام نافع وبديع جدا راجعوه في كتاب التحرير والتنوير لطاهر بن عاشور، تفسير لطاهر بن عاشور اسمه التحرير والتنوير. انا كل مره عايز نرفع المستوى حبتين ثلاثه، فكل مره نقول على المرجع على حاجه للي عايز يقرا ويفهم ويتامل ويتدبر هذه المعاني. طاهر بن عاشور بيقول: ومعاني هذه الاسماء ومناسبه الجمع بين هذه الصفات هنا أن العظيم، اسمعوا وركزوا معي، أن العظيم لا ينصرف عن مجلسه، لا ينصرف عن مجلسه، فلا ينصرف مما عن مجلسه من كان عنده إلا عند انقضاض المجلس أو إيذائه بالانصراف. كما أنت قاعد عند إنسان عظيم القدر ما ينفعش تقوم إلا إنك تستأذنه أو إن المجلس ينتهي. إيه اللي هيجيب الكلام ده؟ ركز. فالقدوس هو المنزه عن النقص، وهذا يرغب في حضرته. إذا كنت حضار مع حد ملوش عيب، فهذا يرغب فيه إنك تجلس عنده لتكتسب من كمالاته. لما تقعد مع حد، ولله مثل الأعلى، تقعد مع حد أخلاق بعد كده مفيش، علم بعد كده مفيش، حكمة بعد كده مفيش. فيقول لك أيوة الواحد يقعد جنب واحد زي ده ينتفع منه، تمام كده؟ فيرغب في مجالاته وفي حضرته. والعزيز يعتز الملتفون حوله. الناس لما تقعد معاه العزيز، لما تشوف واحد كده قوي وزي ما الناس النهارده تقودها بعض الشخصيات، الناس بتتحسس فيها العزه. ها؟ سامعك يا كرام، واخد بالك انت؟ كده تلاقي الناس بتحب المعنى ده، لانه بيتعزز بشخصيه العزيز. صح؟ فبيقول يعتز الملتفون حوله. فمفارقتهم حضرته تفريط في العزة. فكونك تزيد قعدة العزيز تبقى انت بتفرط فين؟ في العزة. طيب، وكذلك الحكيم إذا فارق أحد حضرته فاته في كل آن شيء من الحكمة. لما تقعد مع حد خبرة، لما تقعد مع ولدك اللي بقى عنده بس 70 سنة يقول لك يا ابني أنت ما فهمتش الدنيا وما خطرتش الدنيا، يا ابني ما تعملش كده. الشغل ما يتعملش بالطريقة دي، أنا عارف يا ابني السوق وفاهم الدنيا تمشي إزاي، اعمل كذا كذا، مراتك ما تكلمهاش بالسوق ده، النساء مش كده، محتاجين كذا كذا، فيديك الحكمة ويديك الخبرة، إنما لو تقعد مع حد ليس عنده هذه الحكمة ممكن يضل بك الطريق، فدايما لو تقعد مع حد عنده حكمة تكتسب من حكمته، وإن فاتك حكيم فاتك شيء من الحكمة. ليه ده كله بقى؟ ايه اللي احنا بنقوله ده؟ ايه اللي دخل الكلام ده في الملك القدوس العزيز الحكيم؟ هي سورة الجمعة آخر آيتين فيها ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هنا السورة انتهت بإذن ناس سادت مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فإيه اللي ارتبط ما بين أول الصورة وآخر الصورة؟ قال لهم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. ها؟ فالملك اليوم في حضرة الملك القدوس العزيز الحكيم، واللي يبقى في حضرة النبي الذي أرسله الملك القدوس العزيز الحكيم، فيكتسب من كل هذه المعاني. فاللي يفرق مجلسه يبقى فرق كل هذه المعاني. ادي معنى ارتباط اول سوره واخر سوره. بص الايه اللي بعدها وانت هتفهم. بعدها ربنا قال ايه؟ هو الذي بعث في الاميين رسولا منه يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وكانوا قبل في ضلال مبين. أو والله العظيم الآية دي بتتكلم عن أربع صفات. حد يطلعهم. هو الذي بعث، صح؟ الله تبارك وتعالى بعث في الأميين رسولا. ده من مقتضيات بقى تدبير للملك، مش كده؟ بعث رسولا. طيب لو لم يبعث لنا رسولا ما كانش يبقى في اتصال للأرض والسماء، ما كناش بنفهم. طب نعمل ايه يا رب؟ احنا الخلالة نعمل ايه؟ لو مفيش رسول هتقعد بقى كل واحد بقى اللي يجي في الجو يعمله، احنا مش عاملين حاجة، محدش قال لنا نعمل ايه؟ فلابد من الاتصال بين الارض والسماء عشان يدبر امر الكون ده للحكمة التي خلق من اجلها الكون. فبنيجي الناس صلى الله عليه وسلم يقول لنا عبود ربنا ازاي؟ اعملوا كذا اعملوا كذا اعملوا كذا، اتقوا الشرك، اتقوا هذه المحرمات، افعلوا ولا تفعلوا. كويس؟ يبقى من مقتضيات الملك بعثه. ايوه طيب، من مقتضيات القدوس هي الملك القدوس مناسبتها ايه في الآية؟ يزكيهم. مش قلنا القدوس طهر؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم الآيات ويزكيهم. يزكيهم لأنه ايه؟ قدوس. حلوة. الملك القدوس العزيز. فين العزيز في الآية اللي بعديها؟ فين؟ قال لك العزيز اقتضى أن يلحق الأميين من عباده بمراتب أهل العلم. الجماعة العرب اللي مش يعرفوا حاجة بقوا فين؟ بقوا من أهل العلم، بقى فيهم النبوة، فعززهم بذلك، كانوا أميين، فعززهم بالنبي الذي أرسل فيهم، فهذه من مقتضيات العزة. إنما لو كانوا وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، لو اتسلموا في الضلال كانوا يعيشوا الظلم، ظل الضلال، لكن أعزهم بالعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الملك القدوس العزيز الحكيم، فين الحكيم؟ ما هي لسه في الآية دي. هو بيعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم بما؟ والإيه؟ والحكمة. فمن مقتضيات الحكيم إنه يرسل رسول يأتي بالإيه؟ بالحكمة. شفت الملك القدوس العزيز الحكيم؟ فهمتوا حالا لما قلتوا هتخش الجنة علشان ما تفهموش؟ لا هتخش الجنة إن شاء الله، أكيد فهمتوا يعني. فإيه؟ آدي وجه الارتباط. يبقى إحنا خلصنا كده يعني. إيه مناسبة اسم القدوس لصورة الجمعة؟ أول حاجة إن الصورة اتكلمت عن مشكلة كبيرة أوي، وهي مشكلتنا هو الناس ما بيجيش الجامع ليه؟ أهو هو نفس المعنى وتركوك قائما قل عند الله خير من النهوة والاتجارة، لأنه يوم النهاردة قاعد يتفرج دلوقتي على البرنامج الإخباري اللي مش عارف يوم يتابع سياسة وبيعمل كذا وبيعمل كذا ومشغول بالقصة دي، ففي اللهو. أو قاعد في أمور الدنيا ومشاغلها، أو بيتطلب رزق، أو فإما يكون في اللهو وإما في التجارة، فيترك العلم ويترك مجالس العلم. ودي مصيبة من المصائب التي ابتلي بها المسلمون في هذا الوقت وهذا الزمان بشكل مستشري. فالصورة بتتكلم عن الآبة دي، عن المشكلة دي، فعشان كده ده سبب اسم الله القدوس، انك مفروض تطهر من اللهو ومن التجارة او طلب التجارة على هذا المعنى، مش التكسب، مفروض طبعا التكسب، انما ان تشغل بالتجارة عن العلم النافع، عن الإيمان. شكرا. قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى السورة بتتكلم عن مشكلة. قلت لك لما تشوف سبح او سبحان او يسبح، والله العظيم القرآن بيتكلم عن عيب من عيوبه. دور عليه في الصف لما قال سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، بيتكلم عن الشيزوفرينيا، الانفصام، ان الاخلاق في حته والسلوكيات في حته، انه العلم في حته والعمل في حته، انفصام في الشخصيه، قول بغير عمل، فبيتكلم عن ثلاثة. هنا برضو لما قال يسبح لله ما في السماوات وفي الأرض وقال القدوس ملك القدوس، يبقى بيتكلم عن آبة، لأنه هيظهر إيه؟ هيظهر إيه؟ آبة. إيه هنا الآبة؟ الانشغال بالدنيا. الانشغال بالدنيا. وجدت حاجة من الحاجات اللي في الصورة. الصورة قالت إيه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إن ناس منظر شك معبين علم وبس والسلام. فلذلك جاءت الصورة لتقول ينبغي أن تتطهروا من هذه الأفات. فهمتوا؟ لماذا ذكر اسم الله القدوس في صورة الجمعة؟ طيب ده أول حاجة. تاني حاجة، احنا احنا ختمنا الدرس المره اللي فاتت على ايه؟ قلنا الواجب العملي برضو انه اسم الله القدوس يقتضي ان تتقدس ونحن نسبح بحمدك وايه؟ ونقدس لك، اي ونطهر انفسنا لك. شوفوا الملائكه، وقلنا عشان تبقى ملائكي النفس، عشان تبقى صاحب القلب السليم، انت محتاج تاخد الوصفه دي اللي هي وصفه ايه بقى؟ تزكيه النفوس وتطهير القلوب. كيف تطهر قلبك؟ كيف تزكي نفسك؟ وهذا هو موضوعنا. فاتكلمنا عن علامات مرض القلب، قلنا القلب يا اما يكون سليم يا اما يكون سقيم يا اما يكون ميت. قلنا علامه القلب الميت انه تفرش معاه، لا يشعر، ما بيحكم بميته الهلال، اموات غير احياء وما يشعرون. ده علامه القلب الميت اللي هو ايه؟ ما صليتش الفجر في وقته، يعني هي قالت عليا اقول للناس تصحى الفجر. يا دوب عوضنا صحيح الساعة 7 الشروق يكون طلع، وانا عوضي الشروق الساعة 8، فلا دوب هعمل ايه يعني؟ ما فرقتش، ما بتجرحوش المعاني خالص. انت النهارده ما صليتش سنة كذا، يعني هي جت دي سنة، يعني جت على السنة. المهم ان احنا احسن من غيرنا في الزمن اللي ما يعمل يلا ربنا ده، هو ماشي معاه كده. نسيت مصحف النهارده، قريت حاجة من القرآن ولا هنا، قلت الأذكار ولا هو هنا. طب أورادك أنت إيمانك ده قايم على إيه؟ عملت إيه؟ حطيت النهارده إيه في صحيفة الأعمال الحسنة؟ يثقل الميزان مش هنا خالص. فهذه من علامات والعياذ بالله موت القلب، إنه لا يتأثر بأي شيء. لا يشعر. إنما المرض من علامة. ساعات يبقى إيه؟ متألم وعنده نفس لوامة وليه ما عملناش و و وساعات غير ماشي ما بين هذا وذاك. فقلنا ساعتها انه من علامات ذلك اجمالا كده، عشان قلنا الكلام ده المره اللي فاتت، اتباع المتشابه من القران، النفاق، التمرد على احكام الشرع، الطمع في المعصيه، فالقطاع من القول فيطمع الذي في قلبه مرض، الرياء، اتباع الهوى، طول الامل، قسوه القلب والجرأة على الله، الحسد والحقد، بغض الصالحين، اليأس من رحمة الله، الكبر ومكابرة الحق، لا يتدبر القرآن، كل دي من علامات القلب المميت. بعد كده بدأنا نقول طيب كيف تكون من أصحاب القلوب الحية، القلوب السليمة، ازاي تفضل تعمل ايه عشان قلبك يطهر؟ أول شيء قلنا الإنابة السريعة، ترفع شعار وعجبت إليك ربي لترضى. دايما اقول لك في مسائل امراض القلوب دي، هو انت متصور ان مرض القلب ده نزله برد ولا سرطان؟ طول ما انت متصور ان هو نزله برد مش هيبقى عندك اي اصلا دافع قوي للتخلص. انما لما تبقى مستشعر انه اخطر والله العظيم، والله العظيم هتتعب بالادله، أخطر والله العظيم من أي سرطان. الكتاب بالأدلة خد عنك. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى من سرق؟ قال: من زنى من سرق. قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: من زنى من سرق؟ قال: من زنى من سرق. قال: من زنى من سرق؟ قال: من زنى من سرق. قال: من زنى من سرق؟ قال: من زنى من سرق. رغم أنت أبي ذر. حلو كده؟ واحد بيقع في أكبر الكبائر. النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا يزل السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يزل السارق حين يسرق وهو مؤمن. واحد بيعمل فوق قلب كده موبقة من أشد الموبقات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تاب إلى الله عز وجل وأناب واستغفر، إنه على رجاء أن ربنا يغفر له طالما في قلبه التوحيد، من قال لا إله إلا الله. حلو كده؟ اسمع بقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ولا يهودها ولا يشم ريحتها، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر مرض قلبي ولا مرض حسي؟ قلبي. عبد العزيز شايف الكبر دي مظاهر، لكن جوه يبقى أنهي أخطر، مرض القلب ولا مرض البدن؟ مرض القلب بقى ضرب حرام عليك الدم، والبلوى السوداء الزنا والسرقه. على فكره يا جماعه قالوا والله الكبائر الباطنه اشد عند الله من الكبائر الظاهره. يعني الناس لما النهارده تيجي تقول له الزنا يا عوض الكبائر زنا، اي راي بقى الكبر اشد عند الله من الزنا. الله قال انه لا يحب المستكبرين، فامراض القلوب اخطر. اخيرا سنه انه تصور انه سرطان ولا نزل الباب. فلو انت عارف انه كده، يعني لو قلت لك مثلا شفتك في خصومه فلقيتك وقعت في انك اذا خسر فجر بطلت تخسر خسر الفرق. انت عارف يعني خسر خسر الفرق؟ يعني لو تموا عندك اربع خصال كنت منافقا خالصا يبقى في الدرك الاسفل من النار. انت عارف يعني في الدرك الاسفل من النار؟ يعني ممكن تبقى والعياذ بالله لصاحب الامر ده ان والعياذ بالله يبقى اشد للمشركين وكافرين في الدرك الاسفل، اشد الناس عذابا في النار. فايه رايك؟ خاصه من دول تضيع. طب وانت مش حاسس ان انا خطر يوم كده ليه؟ انت ما بتظهرش منها ليه؟ معديه معاك اذا حدث كذب، اذا اؤتمن خان، اذا عدد غضب، اذا خصم فجر. معديه معاك ايه؟ مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس لا يفتقون الا وهم كارهون. انت ايه اخبارك؟ لو عندك حاجه من الحاجات دي تبقى مصيبه سودا. فلازم تلحق وتطهر قلبك وترفع شعارك وعجبت اليك ربي لترضى. كده تتقدس تتطهر من هذا الذنب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حط لنا فقه في التوبه في هذا المعنى. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا الا ووجد فيه نفذه سوداء. فان هو نزع ابعد نفسك عن بيئه المعاصي، نزع تحس كده ايه؟ انه على طول طلع نفسه من وحل المعصيه، نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. يبقى القلب صفى بالذنوب والمعاصي، والجلى بالايه؟ بالاستغفار والتوبه والبعد عن مواطن الفتن. نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. يبقى نزع عن كده. انما ما تجيش تقول لي واحد يحط نفسه في وسط حريم وفي عمل ما يعلم به الا الله ومليان فتن ويجي بعد كده مجنون في العين، طب انت خسرت نفسك وضيعت نفسك، وتيجي بعد كده تعيط لي تقول لي فجرت وبعت الزنا وعملت كذا وبرتكب موبقات وبقع على سريه وبعمل مش عارف ايه، طب انت حاطط نفسك في الفتن. ربنا قال في شأن المنافقين: فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغمضتم الاماني حتى جاء امر الله. فهنا ما تفتنش نفسك، ترفع شعرك. اول حاجه التطهير، وعجبت اليك ربي لترضى فتنيب سريعا الى الله جل وعلا. الامر الثاني، تعمل خطوط حمراء لبعض الادواء بحيث ان انت تتطهر منها، وهذا ببلسم الرضا. بلسم الرضا، فاكرين؟ قلنا اخر مره كده تقول رضيت بالله ربا، فتسلم قلبك من الحقد ومن الغل ومن الحسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: افضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان قدمها ايه؟ مخموم القلب دي ايه؟ القلب مخموم دي مش فاهمها يعني. ما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا اثم فيه ولا بقي ولا غل ولا حسد، قلب الله سليم الصدر. ولذلك يطلع عليه رجل من اهل الجنه من اهل الرجل بتاعي يبيت ليس في قلبه شيء لاحد من المسلمين. هو فتتطهر بيه بالمعنى ده، سلم قلبك. سلم قلبك يعني ايه؟ يعني اطلب له السلام. من الامور ايضا في وصف تطهير القلب، قلنا رضاه بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وايضا ان يرتحل عن الدنيا وان ينزل منازل الاخره. بص للاخر، هي المشكله فين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا يزق قلب إن أذاقه بكلمة عن فتن الدنيا، عن فتن الناس ما تعرف صلى الله عليه وسلم حيصلوني حتى لا يزيد قلب. إن أذاقه إلا هي، مفيش حاجة هتقوى قلوبهم إلا الدنيا، مفيش حاجة هتخليهم ينحرفوا عن طريق إلا الدنيا. والدنيا ما هي؟ كل ما لا ينفعك في أمر الآخرة. يعني أنت متصور الدنيا إيه؟ فلوس كتير، واحد مصرف على نفسه في الشهوات، هي دي الدنيا؟ يعني لو واحد عنده فلوس كتير وعنده عربية مش عارف عاملة إزاي، ومتجوز واحدة شكلها إيه، وعنده الأمور اللي هي متاع الحياة الدنيا، هو ده اللي معاه؟ قال لك لا. هو ليه؟ قال لك لو الأشياء دي تنفعه في أمر الآخرة فنعمل ده الصالح للعبد الصالح. إنما إيه؟ إنها تكون في اليد لا في القلب. الدنيا في إيده لكن مش في قلبه. فإن زادت أو قلت مش هو ده المقياس عنده. ما بيعملهاش هم، مش شايلها هم. هو عبد يدبره الملك سبحانه وتعالى، عبد مدبر. يعني نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. فإن أعطي رضي، وإن لم يعطى رضي. إنما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الدنيا، تعيش عبد الدينار، تعيش عبد القميص، تعيش لو انتجت وإن نشيك فلن تقل. إن أعطي رضي وإن لم يعطى صدق. ده عبد الدنيا. عرفها ليه؟ عشان دي العلامة. ثم هو مديك ربي أكرمه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاني. قال الله كلا، الاثنين غلط. لو ادالك مش معنى كده انه راضي عنك، ولو منعك مش معنى كده انه سخط عليك. لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. المعيار أنت أقرب إلى الله، أنت أولادك وعباداتك وأحوالك تجد قلبك راجعا. لما ربنا حب يقول لنا مين هم المؤمنون حقا؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هي المعلومات. سيبك بقى من أي حاجة، لا بمناظر ولا بأشكال ولا بكلام، ملوش تطبيق واقعي. مش دي ايه العلامة؟ إذا ذكر الله وجل قلبك، قلبك بيخد لما تسمع الله أكبر، قلبك بيكبرها، ولا أنت مش فارق معاك؟ ها؟ إذا تليت عليك الآيات زادتك إيمانا. رمي الحمور على ربنا ولا على مين؟ هو ده مذيب على أمر الصلاة، تنفق في سبيل الله، هو ده أهل الإيمان. هم دول أهل الإيمان الحق، أولئك هم المؤمنون حقا. فهمت؟ فدلنا عليه. إذا الدنيا مش على باله، مش هو المعيار عنده بأن تعطاه الله أو منع عنه، مش هو المعيار. المعيار معيار الإيمان. فالمطلوب إيه؟ هو حب الدنيا رأس كل خطيئة. فالمطلوب أن ترتحل الدنيا عن القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى اثنين إلى ثلاث. والله أيضا لما ذكر ذلك في سورة الإسراء قال إيه؟ قال من كانت يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم تصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة سعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. فالمؤثر الناس يا إما يريد العاجلة يا إما يريد الآخرة، مفيش خالص، مفيش واحد زي ما احنا فاهمين عادي نص ونص، شوية أخذ شوية دنيا. يعني عشان نبقى احنا عملنا ايه التوليفة صح، فلا تكون منصبك من الدنيا في نفس الوقت انت بتاع عسل، لا ما تتحسبش كده، مش كده. رقم واحد في قلبك فيه او احترم رقم واحد الاخر في قلبك رقم واحد ولا الدنيا هو ده السؤال. الناس السنه الغالبة من كانت همه الدنيا وقال ومن كانت همه الاخره ورتب عن هذا العلامات عشان تعرف انت بتاع دنيا ولا بتاع اخره. فرق الله عليه شملا فتلاقيه مشتت طول الوقت وجعل فقره بين عينيه ولم يتم من الدنيا الا ما كتب له دل على الدنيا طول الوقت مشتت مريض بمرض الشتات عمل ايه؟ طب دي طب دي طب اسوي طب اعمل طب مش عارف ايه مش فاهم اصلا هيستجا مش واقع لانها طول. لما النبي صلى الله عليه وسلم رسم الوضوء كده في الارض وراح رسم خط مستقيم وقرأ ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا ايه؟ بالسهل انا على كل سبيل من دون شيطان. فلما الانسان بيمشي دنيا طب اقضيها كده طب اعمل كده طب اسوي ايه؟ طب المفروض طب 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 مش هتعمل هيشتت عليه شيء وكل ما يهدد وراء شيء ويتملكه يحس ان هو مش قادر الموضوع. قعدت اجمع في فلوس اجمع في فلوس لغايه ما جبت الشقه التمليكي اللي مش عارف عامله ازاي ومسافه الله وخلاص وبعدين قعدت اعمل قد كده عشان اجيب الشبكه بتاعت العروسه الاموره وجبتها وبعدين شويه شويه عشان اركب العربيه مش عارف ايه وسويتها وبعدين ولسه ما خلصتش ما خلصتش احطها كده. لو قعدت مشيتها للطيران عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما وصف اهل الدنيا في قصه بلعام ابن بعوراء أبي قطع عليه النبأ الذي أتيناه أياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقبل إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تعمل عليه يذهب أو تتركه يذهب أي عبادة الدنيا. المطلوب إذا أن تخرج حب الدنيا من قلبه بانك تحط تعلق القلب بالاخره. هقول لك الوصفه العمليه تطهر قلبك من حب الدنيا بسرعه ازاي. هي مش محتاجه اكتر منه ان تعيش جو الاخره. احنا بنقول ان في نوعين من المواعظ، في موعظه مسموع وفي موعظه حيه، واغلب التاثير يكون بالمواعظ الحيه. يعني مواعظ حيه يعني انت لو طلعت دلوقتي اهو وفي الوقت ده وتعالوا بعد الدرس نطلع على المقابر بتاع 6 اكتوبر بالليل كده وخش حته كده وجبانه مفتوحه وعايزك تعيش بيت الظلمه بيت الوحشه بيت الدود ده. احنا عشان جنب بعضينا وطالعين مثلا 10 اطفال وكل واحد يعني ايه مستانس بالتاني هتبقى العمليه كده وهتلاقي نفسك رح تطلع على الموبايل لو ما عملتش كشاف وهتطلع على البتاع عشان خاطر تشوف الدنيا ماشيه ازاي لان ما تقدرش تعيش كده وانك هتترعب واللي هيبقى خايف من الجن واللي هيبقى خايف يحصل له مش عارف ايه واللي 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 طب واللي تحت ده بقى ايه اخبار؟ اللي عايش في بيت الظلمه ده ايه اخباره؟ اللي عايش في الوحشه دي ايه اخباره؟ اللي عايش في بيت الفتن دول يبقى ايه؟ اللي طول عليه القبر حتى اختلف اضلاعه اتكسرت عظام ايه اخباره؟ فلما تروح هناك هتلاقي الدنيا رخص ثاني. يا نهار ابيض بقى اعمل خصومه مع مش عارف مين عشان ال 1000 جنيه دي ومقطعين نفسنا عشان ال 10 دول وعاملين مشاكل الدنيا عشان مش عارف ايه وهتكلم وهموت اني ما جاليش كذا وما عملتش كذا ولغايه دلوقتي لسه ما اتجوزتش ولغايه دلوقتي لسه ما عنديش مش عارف ولا اتغسلت قد ايه ولغايه دلوقتي يا عم خلاص. انما هي ايام معدودات هي فترتحل الدنيا عن القلب لما تعرف قلبك هي دي والله العظيم هي دي المتر في متر ده فتخرج الدنيا من القلب وتطلب صراعات الدنيا من القلب. اقول لك على معرضه حيه ثانيه اطلع على اقرب مستشفى اعملها لازم في الشهر المرة لازم في الشهر المرة اطلع على اقرب مستشفى وادخل اقسام الحالات الحرجه. واحد بيسمع من حاسه دلوقتي شاب قد ده ومتاخد دلوقتي في العنايه المركزيه او انا داخل دلوقتي في الحوادث ونص كده اشوف اخباره عامله ازاي اطلع قسم زي قسم الحروب عشان تفهم يعني ايه نار. ادخل قسم زي اقسام الاورام وشوف الشباب اللي موجودين اللي هم من دورك او من سنك وابتلوا بالتلاقي. ايه تلاقى ليه؟ انت احسن منهم في ايه؟ انت عامل ايه عشان تقعد عليه؟ ايه الرصيد يعني؟ اللي يمجيه من غضب الله ومن صغبه. كلنا هنزلوه معاصي. صح؟ فبالاضافة كده تشوف بعينيك المواعظ الحية. فهنا ينضبط الأمر عندك. يبقى المسائل محتاجة ايه؟ أول شيء أن يكون عندك هذا الايه؟ انك تبقى عندك المواعظ الحية زي زيارة القبور وزي اذا تروح مستشفى مثلا اقصر حاجة فتعيش وضعين عندك. امر ثالث غسل الميت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل ميتا فكتب عليه غفر الله له 40 مرة وفي رواية غفر الله له 40 كلمة. كويس؟ اطلع غسل الميت. وسلام لو ميت في موعظة يكون شاب صغير وقف على وسطه وانت تفهم يعني ميت. روح اقفل حد نفسك وانزل الخبر وانزل وانت تفهم. هي دي. واحنا الكلام ده مش بشكل دوري عشان خاطر ما ايه؟ ما كثره المساس تثقل الاحساس. مره كل شهر، مره كل شويه كده، شهرين تروح عامل العمليه دي فتلاقي الدنيا هانت عليك وضاقت عليك فوسعت لك ابواب الجنه. هي دي الشركه. وصلت؟ فتضتحل عن القلوب محبه الدنيا وتجد نفسك تنزل منازل الاخره فترفع شعار النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك وليد أو عابر سبيل. من الحاجات اللي تدوي قلبك وتطهر قلبك وتقدس قلبك وهي من أهم علاجات القلوب أن تداوي قلبك بالذكر. وأقصد هنا الذكر القلبي. آمين. هو إحنا بنمرض أمراض القلوب دي بسبب الغفلة. يعني أنت قلبك ده المفروض إن فيه جهاز استشعار يحس بالخطر. فتعرف يقول لك قلبي مش مطوعنا. نحن لما تيجي نروح الحفلة الحلوة دي والقعدة دي والكريسماس جاي وليلتنا كله. إيه المشكلة يعني؟ وليلة العمر. إيه المشكلة؟ فيجي واحد يقول لك إيه مش عارف. قلبي مش مطوعنا. مش عارف. ايه ده بقى؟ ده قلب حل ده. قلب في جهاز الاستشعار شغال. انما في واحد ولا كده اي حاجه. ايه المشكلة؟ ولا هو ويدخل ويتصدر للفتن بسلم يعني. قول ايه لو هتعذب؟ وبعد كده في المستقبل يعني. فهذا قلب ميت او مريض. فبيتصدر بسبب ايه؟ الغفلة. اللي هو ايه؟ نعسان القلب. القلب نايم. طب اعمل ايه؟ ايه الحل؟ عشان اشيل الغفله دي ربنا قال واذكر ربك في نفسك اولا. هو ده الذكر القلبي. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وهولا جاهلا للقبر بالغدو والاصرار ولا تكن من الغافلين. قال لك توصف خمس حاجات. اول حاجه اذكر ربك ويكون بينك وبين ربنا، بيتكلم مع ربنا لغاية ما انت ربنا. أنا تعبت من الدنيا وتعبت من اللي فيها وتعبت من الذنوب وتعبت. خد بإيدك يا رب طهرني يا رب. يا رب ماليش غيرك يا رب. كلم ربنا بينك وبينه لغاية ما تحس إن الكلام طالع من جوه. حرمة قلب. صوت التوبة. ربنا يقول فيها ايه؟ إلا أن تقطع ايه؟ قلوبهم. قلبه قطع. هو ده. فهو بيتكلم بقلب، بحرقة قلب. هو اللي قلبه يطمئن. فهمت؟ فتعمل ايه؟ اذكر ربك في نفسك تضرعا، انت بتحمل ربنا بيدك، وانت طالب منه انه ياخذ بيدك، وانت في المسكنه دي والافتقار ده والذل ده تضرعا وخيفا، وانت عامل ربنا بمليون الف حساب. ودون الجانب القلب في الحديث صلى الله عليه وسلم مش عايز ان تطلعوا تعالي صوتك ده بينك وبين ربنا عشان قلبك اللي يرضى. ودون الجانب من القول واصحى كل 12 ساعه، عارف الدكتور لما يقول لك تاخد الكبسوله دي كل 12 ساعه هي في الغروب والاصاله، هنا تبدل الغفله بتريات الذكر. الذكر ده وخدها قاعده، لما الشيطان هيفتحل عنك هتجد لسانك لا يزال رطبا من ذكر الله، ولما تلاقي نفسك قاعد مش عارف تعمل ايه وبتكلم نفسه وتقعد تبدل شويه وتقول لا مش عارف ايه وعامل فيها كده، ولسانك دايما بيكون فارغ كلام لغو كلام ملوش لازمه قاعد بتضيع وقت، اعرف ان الشيطان مستحوذ عليك. انما علامه القلب المقبل اللي تلاقيه دايما ايه؟ لسان ذاكر والقلب شاكر. ليه كده على طول؟ ليه وقعت؟ انت قاعد راكب مش عارف العربيه دي ولا بتعمل ايه وانت بتسوق انت كده تلاقي سند اصلا طول الوقت مش عارف على طول استغفار صلاه عليه الصلاه والسلام تسبيح تهليل تحميل كده. دي علامه ان القلب شغال بينفع، فبنجرب لسان بنخلي لسان على طول لا يزال لسان رغبه من ذكر الله. انما اول بقى تلاقي نفسك قاعد ايه سرحان طب الساعة راكب المواصلات دي عامل مش عارف ايه، سرحان بتفكر في الدنيا وبتفكر في الحسابات وبتعمل في البتاعات وقاعد كده، اعرف ان ده دليل على مرض قلبي. في الحال الاول ادمن الذكر اصلا، يعني لازم كده تقعد الثلث ساعة دي في الدور فيها كده، لازم تقعد القعدة دي غير الشروق، لازم ولا بد وحتما والله العظيم انا قايل قبل ما اكون من الجامع قبل ما اكون قايل كذا، هي ما تمشيش مع نفسك الا كده عشان تجد اثر ذلك. لازم كل يوم اقول انا مسميه ورد الالتزام، مفيش ملتزم ما يقولوش لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لازم تتقال 100 مره عشان تبقى حافظ ان الشيطان، عشان ما تجيش بعد كده تقول لي الشيطان مستحوذ عليا، عشان تكذب لك 100 مره وتروح معاك 100 سيئه وتبقى عين العسل الغاض وما فيش حد متزيد الا اللي بيزود على هذا. هي دي يبقى كده تحيي قلبك بالذكر. ايضا من الامور التي يكبر بها القلب خاصه قلنا دلوقتي الذكر، سواء بالاستغفار سواء بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم سواء بالتسبيح بالتهليل من ايضا من الامور التي يكبر بها القلب صلاتك صلاتك. بلا شك ان الصلاه قربة، ومن اعظم ما يتوصل به الى الوصال مع الله تبارك وتعالى. هو القلب الغافل ده والقلب السائل ده قلب مقطوع، فكيف يوصل؟ هي دي اعني على نفسك بكثره السجود. هي دي انت محتاج تعان بإعانة مدد من الله تبارك وتعالى. في الاول خالص تتكلم هذا فتجد اثرها، لان ايه؟ في صلاه صغيره مباشره دي بنسميها زي قراءة القرآن، قراءة القرآن بيقول عليها قراءة جمع الحسنات. وفي صلاة كده المطلوب فيها صلاة في جسر الصلاة كتاب في عليين، اللي هو أنت قاعد إيه بتفتح الباب بتاخد جزء كذا لا بتاع وقت وإيه واقتنع، فأنت بينك وبين ربنا مثلا 1000 خطوة، كل خطوة كل خطوة كل خطوة، كل ما هتقرب كل ما القلب هيحيا لغاية ما يقرب أوي 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 فيوصل لمرحلة ما كذب الفؤاد ما رأى. فهمتوا؟ شكرا العلماء قالوا كلام حلو قوي. قال لك بالمجاهدة تنال المجاهدة. طب من حاجة؟ لا مش فاهمين، فاهمين ايه؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ايه المجاهدة تنال المجاهدة؟ مش أن تعبد الله كأنك ايه؟ طرفين لكنهم طرفين لهم. طب انا ازاي اوصل ان انا كاني ارى؟ هي دي المشاهده. قال لك بالمشاهده تنال المشاهده. بتعرف بعرقك بشغلك لما تقعد كده تضمن هذا. الامام احمد كان يصلي في المحنه 300 ركعه نافله، 300 ركعه. واحد اسمه عبد الله بن غالب من سلفنا الصالح كان يصلي الضحى 100 ركعه. ايه ده؟ في ناس كده اقل حاجه تعملها في هذا المعنى، اقل حاجه انك تصلي لله كده 10 ركعه او 3 ركعه في الجنه في اليوم الليله. ما تنامش قبل ما تكون جاي المجمل 12 ركعه. النهارده انت صليت سنه الفجر وصليت مش عارف الظهر ولا لا، وصليت المغرب وصليت دلوقتي العشاء، كام دول؟ 6. ما تنامش قبل ما تكون جاي 6 ركعات كمان كده عشان في يوم درجه بينك في الجنه، ده اقل واحد. فالصلاة دي صلة، فتبتدي تعمل ايه؟ تقرب المسافات. فلما تقرب المسافات يحيى القلب. لأنه ايه؟ لأنه بيقولوا كده: كل من أعرض عنه الله أظلم، وكل من أقبل عليه الله أمر. فالقلب ما يقربش إلا بإيه؟ بإقبال الله. وده يحصل ازاي؟ تقبل. شوف بقى لو خدت الخطوة والله عز وجل يأتيك بضعفها إلى أنه يمشي أتيته أولا. مسلم. فبذلك يطهر القلب لا محالة. أخذنا الذكر وأخذنا أمر الصلاة. ومن ذلك وهو من أهم هذا تعظيم الذنوب. عايز تطهر قلبك ما ينفعش إلا بأن يخرج أثر الذنب من قلبك. فلا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من أذنبت في حقه. فلما تعظم شمسة زي كنت بقول دلوقتي كده تحس إن هو سرطان، وتعظم هذا الأمر يبقى في قلبك حساسية من ذلك. خايف يا رب، حاسس إنه السكة دي حوالي الدنيا. فيبقى معظم لقدر الذنب يهاب انه يروح السكه دي وانه رجله تزل هاهنا. فبتعظيمه لذلك يحيى، لا شك يحيى القلب ويستمد عافيته او يسترجع عافيته بتعظيم شان الذنوب. وده حقيقي معانا نتدرس اسم الله العظيم سبحانه وتعالى. بالمجمل لو استطعنا ان احنا نعمل حاجتين دول، يعني اهم حاجتين ان احنا نطلع الدنيا من القلب وان احنا نؤمن الذكر ونتواصل بالله تبارك وتعالى، هذا هي وصفه اصلاح القلب في ايسر ما يكون. لو قدرنا نعمل الكلام ده زي نفسك فقت وبقى ليك شغل. دي وصفه ايه؟ تطهير القلب. وصفه كده على يعني على ما نقسم لكم. طب الامر الثاني كيف تزكي نفسك؟ وفي فرق مع بعض. ليه؟ اولا النفس. النفس دي لها ثلاثه اشكال اللي نص عليهم القران، عارفينهم؟ اللي هم النفس اللي الاماره، النفس اللي رمى، ونفس كويس. انت ممكن دلوقتي حالا نفسك لو يوم بعد 10 دقايق تبقى أمان، بعد 10 دقايق تبقى أمان، وتلاقي نفسك كده بيحكم على نفسك بالأغلب في حياتك. لاحظ النفس الأصل فيها إنها لوامة ولا مطمئنة ولا أمارة؟ الأصل فيها كل واحد قال لي الأصل فيها إنها أمارة. القصد عشان كده علماء التزكيه بيقول لك اياك ان تعطي نفسك الحبل على الغالب. اياك وبيته مثال بيقول لك لو انك اتيت بالاسد على جرعه الصفر وبعدين هي حطته في السجن انت ادفع ليه؟ فهو اصلا مفترس. فبدات انت تعوده على طريق العصا والجزر زي ما بيعملوا، اديله كذا مش هتعرف تدفع ايدي، شاطري يعني كذا سوي كذا عطري المنع والعطاء. لو عمل كذا تديله كذا اللي هو عايزها، لو عمل شيء يعاقب. فعملت معاه كذا تبقى مستأنس، تقول له يمين يمين، تقول له شمال شمال، بس لاحظ ان انت حاطه في السجن. فيقول لك اياك انك تفتح له الباب وتظن انه خلاص، لانه لو جاء ممكن يكفي. هي بالنفس، هي بس تقدر تحاول بالنفس. طول ما انت سجنه وطول ما انت مقيده بالمجاهده، الذين قالوا بما لا زيادة وسكولات، مجاهده النفس، يبقى معاك تمام. وبيجهلها بايه؟ بالترغيب والترهيب، بالعطف والجذب. ها هتعملي كده قولي كده، مش هتعملي كده خلاص. تبقى انت تتبنى النفس. لكن اول ما تقول خلاص احنا ملتزمين بقى لنا زمان طويل يعني انا برضه نفسك وخليني اعرف كده. في ثانيه لو استأسنت ممكن تكلم. فإياك أن تعطيها ذلك، تنتصب بها أنها الله. لاحظوا كده، إن ربنا لما قال حكيًا على لسان إبراهيم: وما أبرئ بنفسي إلا نفسا لأمارة بسوء، ماشي لآمرة بسوء. وهذا هو الفرق ما بين وسوسة الشياطين وتسويل النفس. جابوها منين؟ بصيغة المبالغة اللي في الأمار. الشيطان يقول لك إيه؟ قوم انا عندنا دلوقتي ايه تاريخ الحكومه اللي انت الناس هيطول، لا لا الحق ايه مش عارف ايه عشان بكره عندك مشوار ده شيطان. فقلت له لا هنكمل الدرس لغايه ما تشوف راجل تحميلي يبقى داخل الدرس. فقعد كده فبتدي ايه شفت اللي حصل النهارده؟ ده النهارده مش عارف ايه شفت البلد فيها يخليك تشرط عايز يجي لك حته ثانيه. قلت له يا عم عايزين بقى تفهم بس تزكيه النفوس دي تفهمها وبعدين تبقى تشوف الموضوع بتاع البلد ده شويه يفكرك بأي حاجة تانية، يخلي حد دلوقتي يتصل على الموبايل عشان خاطر تتلاقى أي حاجة. ده شغل الشيطان اسمه نص الإيمان حرام، هو عايز يطلع منك بأي حاجة فيفتح بأي حاجة. دي ما جاتش يبقى دي النفس المشكلة بقى. عايز أتجوز، طب أنا عايش أتجوز، عايز أتجوز. طب اصبري مع لما طب لما عندنا البلد عايز أتجوز اتصرف عايز اتجوز. هي كده هتجوز يعني هتجوز. شوف لك بقى تجذب هتجوز وكل اي نفس عايز اتجوز عايز اتجوز خلاص. هي كده النفس كده اماره وده السوق طبعا فبالتالي لا برضه من السوق. وهي كده ايه طلب تلحق على الشيء عشان توصل. هي دي الفرق. طيب ازاي دلوقتي هي أمارة؟ ازاي تبقى لوامة زي تبقى مطمئنة؟ وهل اللوامة دي كويسة ولا بعض الناس قال لك البعض قال انها ليست بالنفس الجيدة وانها بين بين انها لوامة تعاتبه على فعل الاخطاء كده تبقى كويس، وقالوا لوامة بالعكس تجعله اكثر حصرا. بس صحيح انها ليست جيدة لان الله اقسم بها لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة. إذا النفس اللوامة نفس ذكية جيدة، بس هي مرحلة ما بين المرحلتين تلومه وتحطه ليصير من أصحاب النفس الإيه؟ المطمئنة. أدي المعركة، أدي كده المعركة. عندنا ثلاث أنواع من النفوس، المطلوب إن إحنا نزكي أنفسنا لتصير نفسا مطمئنة. طبعا معركة إيه؟ لا تستقيم النفس إلا بسياسة يبشر ويبذر. اللي هي سياسة الترغيب والترهيب، اللي هي سياسة الخوف والرجاء. لا تزكى النفس إلا بذلك. ولو ما عرفتش تسوس نفسك في هذا الأسلوب دايما نفسك هتغلبك. اللي هو إيه؟ أنا دلوقتي عايز أصلي قيام. فقلت خلاص أنا هنام بدري وأصحى قبل الفجر، دلوقتي الفجر الساعة 5 وثلث. يبقى وقت كويس ان انا اصحابي لو صحيت الساعه 4 ولا 4 ونص وصليت الوقت ده يبقى ممتاز جدا. فممكن انام الساعه 10 واصحى الساعه 4 4 ونص اقوم اصلي فيها كويس. بعدين رحت جاي وضغط المنبه و ما صحيتش الا بعد الفجر وراح مني القيام. ايه الحل هنا؟ عندك هتستدرك الفات اللي صلى الله كان اذا فاته وحزبه ورده والليل فضل من الضحى. الناس الثانيه هنا بقى قد تعطلت، يا إما تلاقي واحد نفسه يئوس خلاص يا ابني بتاعك خلاص مفيش فايدة، يا إما تلاقي واحد تبتدي بقى النفس تلعبه اللي هو ايه الأمراض مش عارف ايه وعندك ايه وتسوي ايه يعترض له الموضوع. ايه المطلوب؟ إن أنت دايما تقول لها لا، كلما زادت اللاءات مع النفس زدت رقيا عند الله. سلم تذكرت النفس كل واحد قول لنفسك لا، بس هي بالنسبة لها مين؟ مفيش فايدة، لا في فايدة إن شاء الله نقول له ونستدرك اللي عليه. هي كده جيت الطريق عايزين نشوف 13 14 15 انت النهارده ما وصلتش، طب خلاص طب بكره الخميس نصوم و14 وكذا، بس انت بتتعب بس بتصدع انت وبعدين هتصحى انت بتصحى من اول الفجر هتقعد بقى كل ده كده صايم. طب يا اخي ربنا ما قالش كده، الواحد يعني يروح الشغل ويبقى مصدع طب هو مش كده، لو قلنا لها ايه؟ والله انا بصدع ملهاش حل الا كده، والله يا نهار ابيض ده كان هيصوم يوم لو كده هيبقى ثلاث ايام على الاقل تقضيه يعني ما كانش يوقع مع 10 مساكين، فلا لا لا نصوم احسن تمشي كده اللي هي طريقه الصحابه في التعامل مع النفس. اقسمت يا نفس لتنزلن، عبد الله بن رواحه في مؤتد عمل ايه؟ زيد مسك مات، مسك الرامة جعل مسك مات، انا بقى العزيمة تعمل ايه؟ تعمل الحركة هي الراية دي يعني اهم حاجة، ما كلنا هو خلاص انت خلاص يعني لازم نرفع الراية روح هنروح هنروح ما فرقتش بقى النفس هي كده تعمل ايه؟ هو حس انه امسك ما مسكش النبي قال صلى الله عليه وسلم لو قتل فلان يا فلان لو قتل فلان يا فلان وهو اللي على دوره امسك يا ابن رواحة تعمل ايه؟ فها حصلت المحادثة دي مع نفسك عشان يخلص عمل ما هي دي. قال اقسمت يا نفس لا تنزلن، والله العظيم انت مالهاش حل ولا ان اجلب الناس وشدوا الرمى لا تقول اعرف بجد فان الله ما لي ارى في تفاتين الجنه. هو ده فقه التعامل مع النفس، كيف تزكي نفسك؟ جاهدة وجدها بالمعروف وبالطريقة الشرعية بفقه اللي ايه الطريق وطريق، بمعنى لو ما عملتش كده في عقوبة. ايه العقوبة؟ شيء من الحاجات اللي انت بتحبها، انت بتحب تخرج كل اسبوع ضد اهلك في الصحن، والله العظيم انا لو النهارده الاسبوع ده ما قمتش الاسبوع والله ما هعمل كده. انت بتحب تقعد على الفيس وتقعد مش عارف تعملها قد ايه وتشيك مع اصحابك بتاع حرمت على نفسي النت لمده اسبوع مش داخل هشيل وسط ان انتم مش شباب والله ما داخل هي كده فيبتدي ايه؟ الحاجات اللي بيحبها بقت هي بيستخدمها عشان خاطر يقوم بفعل الواجب عليه. استخدم مع نفسك السهوله سبت لها قطع غير انسى هتقعد طول عمرك ما بتعملش حاجه اسالك الاسئله المباشره بقى لك قد ايه بتقول عايز تحفظ قران ما خلصتش بقى لك قد ايه بتقول عايز اخلص مش عارف ايه في العلم ما خلصتش بقى لك قد ايه بتقول اني اخلص كتاب تفسير بس حتى يعني توحد بربنا تعمل اي منظر خلاص الكتاب بس بدل ما انت طول عمرك ولا عقليات ضعفه مش شايف حاجه ولا زعل ضعفه مش شايف حاجه لغايه انت يعني اقرا كتاب تفسير بلا تدريب تقول على مشاريع نفسك تعملها وقاعد ان شاء الله بس لما اعمل كده هعمل وهعمل وهعمل وما عملتش. دي نعمة النفس يا جميل، هي دي النفس بتلعبك بتلعبك لعبة ايه؟ فكل شوية انت اول ما ايه تقول لها خلاص خلاص ولعبتيها على طريق حنفي او انت بنفس الاسلوب اللي هي النفس تقول لك كذا كذا تقول لها طب خلاص هتنزل المرة وتعدي قلبك فخلاص مش هتقدر لازم انك تعاملها بان تاخذها غلالا تقهرها. قال سلفنا من ظن ان نفسه ستواتيه على العمل الصالح هكذا فسينتظر طويلا. وانت فاهم ان السكه دي سلعه الله الغاليه هتيجي كده ان انت لما هيبقى معاك فلوس كتير وكل مشاغلك كلها هتنتهي كذلك أشخاص. أقول الأبناء اللي عندهم كل حاجة دول برضو عندهم هموم ليه؟ مش هتخلص. ما دايما هيبقى عندك هموم سيجارة، هيبقى عندك هموم عائلية، هيبقى عندك مشاكل نفسية، هيبقى عندك كذا يمرض يحصل مش عارف، مش هتخلص. فمش هتخلص الفلوس عشان تريح نفسك وتريح دماغك. هي كده لا ينبغي لك بحال إلا أن تأخذها غلابا تقدر تخسس نفسك. بس في نفس الوقت ما تحطش تشد 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 عليها فخلاص لن يشد دين أحد إلا غلط. أنت طول الوقت بتضحك فشوية شوية خلاص هتمل. عشان كده إيه؟ لا لا ليصلي أحدكم نشاط. لما الناس صلى الله عليه وسلم حط حظ في المسجد ليه يا ستي عاملين الكلام ده؟ قاضي الصلاة بتصلي طول الليل فأول ما مش قادر أبص على الأقل بس افهم الصحابة عايشين ازاي؟ يعني بتفكر ازاي؟ انها لازم تقف وتصل طولها طول الوقت ما تقعدش يا ست لو انت مش قادرة. لا ولو حسيت ان انا همسك في الحبل همسك في الحبل لغاية ما اخلص ولدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حلوا شيلوا كلام ده ليصلي احدكم نشاطا. لازم يبقى عندي فقه في ذلك. انت الدين الكذا امتى دين العصر انت قال والله انت عندك وامتى من دول كذا 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 تعالى بقى ايه نعمل بقى نسوي كذا نرفع نفسنا شويه ممكن بقى نعمل كذا وكذا خلاص يبقى ايه خدت البونبونايه بتاعتها. لازم كده احيانا تشد عليها قوي واحيانا تدخلها شويه وتحشيها بس شعرك معاويه في التعاون يشد ترخي ترخي تشد ماشيه كده فقه سياسة النفس. يبقى لي تلخيص الموضوع في كلمتين عشان يبقى خدنا أول حاجة إيه؟ رقم واحد خدنا الكلام بتاع صلاة الجمعة وكلمة ما فيه. اثنين خدنا وصف تطهير القلب. ثلاثة وصف تزكية النفس. أربعة آخر حاجة موضوع الشق الثاني بسم الله القدوس كان إيه؟ إحنا كل ده في تطهير. الشق الثاني كان إيه؟
البركة.
البركة. طيب انا عايز ان ترفع شعار وجعلني مباركا اينما كنت. ازاي تبقى العبد المبارك؟ تبقى ينطبق عليك صفه العبد القراني لما ربنا قال كتاب انزلناه اليك مبارك فاتبعوه. مبارك ازاي تبقى انت العبد القراني فتبقى عبد المبارك. تعالوا اقول لك الاسباب الجالبه للبركه. اول شيء اصدق في المعامله. اصدق في المعامله تكن عبدا مباركا وتنزل عليك البركه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام صحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتما محقت بركه بيعهما. هنا شايف ايه؟ صدقا وبينا. ده في معامله الناس بينهم وبين انفسهم وكذلك في معاملتك لربك. اصدق يبارك لك. اصدق هذا عبد صدق الله بايه؟ فصدق. اصدق لا يصدق. فالصدق في المعاملة أساس نزول البركات. هذا أول شيء. الأمر الثاني كثرة الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويطلبكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بركة تتنزل بكثرة الاستغفار. الأمر الثالث البر وصلة الرحم والرفق وحسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم في مرات قرانة الأوسط وصام الشتاء البارد قال صلة القرابة مسرات في المال أي بركة في المال ومحبة في الأهل ومنساءة في الأجل أي يزيد بها الأعمار. وهل هذه الزيادة زيادة حقيقية ولا المقصود أنه كأنه بيصل من خلال وصل الأرحام خلال صلة الأرحام بيزيد عمره لأنه كأنه واجب من أعمار الناس دي كلها، لأنهم طالما متواصلين هكذا فكأنهم يأخذوا من أعمالهم، قالوا هذا المعنى وقالوا ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد البيهقي: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزيدن في الأعمار. أيضا رابعا من أسباب حصول البركة التذكير في دار الرزق. لما بركة المال وبركة الرزق بشكل عام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، أي هو أول النهار بعد شروق الشمس، أول الضحى وقت البكور. فبلا ريب ولا شك أن المبادرة في طلب الرزق في أول النهار، حتى كانت عائشة تقول: لا أدري من ينام بعد الفجر كيف يرزق، لأنه الوقت الذي تقصر فيه الأرزاق. اللهم بارك لأمتي في بكورها. الأمر الخامس: الإكثار من حمد الله وشكره. الإكثار من حمد الله وشكره. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد في مسنده وكان الدنيا قال: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركه كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. فالإنسان لما يكثر من حمد الله تبارك وتعالى، لئن شكرتم الله يبقى يحصل ايه؟ يبارك في الرزق، وتبارك يبارك للإنسان في هذه النعمة. من الأمور التي تتنزل بها البركة، واللي مش متجوزين ما يزعلوش، التزوج ويسر المؤونة. فالذي يطلب العفاف يبارك له. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله عظمهم، فسمى منهم الناجح يريد العفاف، وقال: خير الزواج ايسره. محل الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اعظم الناس او اعظم النساء بركه احسنهن وجوها وارقصهن مهرا. قال صلى الله عليه وسلم: ان اعظم النكاح بركه ايسره مؤونه. فكل ما تتيسر الامور يبارك بهذا الزواج اكثر. فهذه دعوه بلا شك للتيسير على الناس في هذا الامر. من الامور التي تتنزل بها البركه حال الطعام، تنزل البركه في وقت تناول الطعام. الاجتماع على الطعام هذا يبارك للإنسان في طعامه وشرابه. ذلك قال وحشي بن حرب: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تأكلون متفرقين. كنا احنا بلعبوا في كويت. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. هذا عند أبي داود. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الاثنين كافي الثلاثه، وطعام الثلاثه كافي الاربعه بركه. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا عند مسلم: وطعام الاربعه يكفي الثمانين بالضعف. من الاشياء ايضا التي تتسبب بها حصول البركه عند تناول الطعام التسميه على الطعام. إذا دخل الرجل بيته وتذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإن لم يذكر الله عند الطعام، قال: أدركتم العشاء. أما إذا أخذ الإنسان بآداب الطعام هذه يبارك له فيه. وغيرها من الآداب كالأكل من جوانب إناء الطعام والتأدب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من الأسباب التي تتنزل بها المرأة. وعكس ذلك من عقوبات الذنوب والمعاصي محق البركة. من علامات أو من عقوبات الذنوب والمعاصي محق البركة. قال الله جل وعلا: كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين. ويقول الله تبارك وتعالى مبينا اثر الذنب تعالوا بالربا على مصر. قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الله لا يحب كل كفار اثيم. فعندما لا تلتزم الامم والشعوب بشرع الله وتكسر الذنوب يبلغهم الله جل وعلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وربنا تبارك وتعالى روق الفساد في الأرض بكثرة الذنوب، فقال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. والصحابة قال إن الرجل لا يفعل الرزق بالذنب يصيبه، إلى غير ذلك من العقوبات التي هي من آثار هذه الذنوب. فتمحق البركة، تمحق البركة. إحنا عايزين نبقى محققين هذا المعنى من آثار اسم الله القدوس، أن تسعى في أسباب حصول البركة وأن تبتعد عن ما يمحق البركات. يبقى بذلك أتمنى هذا الكلام حول هذا الاسم العظيم الشريف اسم الله القدوس، وتدارسنا كيف نطهر قلوبنا، كيف نزكي أنفسنا، وكيف نحصل البركة فيكون العبد بحق عبد لله القدوس. أوصيكم ونفسي في ختام مدرسة هذا الاسم أن نتحسس هذه المعاني في مواطنها التي ذكرناها في اللقاء الماضي. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر اسم الله القدوس في ثلاث مواضع، حتى فكر في الركوع والسجود إليه، وفي آخر بعد أن ينتهي من الثلاث حاجات دول. فعايزكم اصطلاحاً الصلاة التقليدية، عايزين نغير بقى الأسلوب، عايزين نصلي صح، عايزين نصلي ونحس. فعايز كتطبيق عملي باسم الله القدوس، ابتدي قول بقى في ركوع السلطون القدوس رب الملائكة الروح، وهي بتقول السلطون القدوس رب الملائكة الروح، تبقى انت فاكر الكلام اللي احنا قعدنا نقوله دلوقتي ده، انه ايه؟ ان انت محتاج تتنزه وتتطهر ويبارك لك السكون والقدوس، فكأنك كنت في مقام الذل في مقام الركوع بتقول يا رب يا رب طهرني، وانت في السجود اقرب ما تكون من ربك تقول يا رب طهرني زكي نفسي وطهر قلبي. فما تنساش هذا المعنى. وايضا عند ختام الليل وانت تصلي الوتر قبل ما تنام ولا اول ما تستيقظ قبل الفجر تروح ما تنساش السنه اللي نفسها صلاه، تقول سبحان الملك القدوس، وانت مستشعر لهذه المعاني. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، وان ياخذ بايدينا وايديكم اليه افضل كرام عليه، انه ولي ذلك والقادر عليه. فاستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن
تبارك